بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن من علامات صدق الإيمان، من هذه العلامات، أن يتبع المسلم النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي سلوكه وفي كل أحواله، استجابة لقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا كبير، وإن إرساله إلينا نعمة، وأية نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، وهو النعمة المسداة، وهو السراج المنير. ولقد أمرنا الله عز وجل أمرا مؤكدا، أمرنا بأن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجمع الآيات التي وردت في هذا المعنى قوله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما معنى هذه الآية الكريمة؟ هذه الآية الكريمة التي يأمرنا الله سبحانه وتعالى فيها أمرا مؤكدا بأن نصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ما معناها؟ ما معنى أن تكون الصلاة من الله؟ الصلاة من الله معناها الرحمة، الرحمة من الله لعباده. فمعنى إن الله يصلي على نبيه أي إن الله سبحانه وتعالى يرحم نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة واسعة. فالصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أي أن الملائكة المقربون يستغفرون للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون له وللمؤمنين، يدعون للنبي صلى الله عليه وسلم بالدرجة العالية الرفيعة التي ما منحها الله عز وجل إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. ودعاء الملائكة واستغفار الملائكة للمؤمنين مقبول عند الله عز وجل. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، ماذا يقولون؟ يقولون كما حكى القرآن الكريم عنهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، أبعدهم عن السيئات، صنهم من السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. تلك هي بعض وظائف الملائكة، إنهم يستغفرون للمؤمنين ويدعون للنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الدرجات. هذا هو معنى الصلاة من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. ومعنى الصلاة منا على نبينا صلى الله عليه وسلم معناها الدعاء. نحن ندعو الله أن يجعل نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى الدرجات. لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي أخرجنا بإذن الله من الظلمات إلى النور، هو الذي لم يترك بابا من أبواب الخير إلا وبينه لنا، ولم يترك بابا من أبواب الشر إلا وقفله في وجوهنا. هو الذي قال قبل أن يفارق الدنيا: والله ما تركت من خير إلا وبينته لكم، وما تركت من شر إلا وبينته لكم، تركت فيكم ما إن عملتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، هذا بإجمال معنى قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد عرفنا أن الصلاة من الله معناها الرحمة، وأن الصلاة من الملائكة معناها الاستغفار والدعاء، وأن الصلاة من المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم معناها الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطيه الله عز وجل الدرجة العالية الرفيعة التي لم يعطها لأحد من الخلق سواه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تشملهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها المشاهد الكريم، حديثي إليك الآن عن فضل الدعاء بالقرآن الكريم. والدعاء بالقرآن الكريم مأسور جدا، وآيات القرآن في كثير من الأحوال تعبر عما بالنفس البشرية من هواجس وأطماع وآمال. وعلى هذا فالدعاء بالقرآن الكريم يحقق حالتين مهمتين: الأول الدعاء نفسه، والثاني استعمال الآيات. واستعمال الآيات شرف عظيم جدا استعمالها في ذلك الدعاء، فشرف الكلمات من جانب آخر تفيد الإنسان وتقربه وتزيد قربه من الله سبحانه وتعالى. ومن الآيات الكريمة التي وردت في القرآن الكريم معبرة عن الدعاء وينبغي أن نستعملها من حين إلى آخر، نذكر مجموعة منها. أولا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية الكريمة واضحة الدلالة على صفاء الإنسان المسلم، فهو لا يدعو لنفسه فقط، وإنما يدعو لكل الإخوان الذين سبقون بالإيمان، ويمتد دعاؤه إلى الكثيرين جدا، إلى أن يطهر القلوب بحيث لا تحمل غلا للناس، وهذا شيء عظيم جدا. فالقرآن الكريم مع أنه دعاء إنما يهذب نفوسنا ويربط بين عواطفنا، بحيث ندعو للناس جميعا أن يحقق الله آمالهم وأن يرضى عنهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. آية أخرى: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. مجموعة آية فيها مجموعة من المواقف: اغفر لنا ذنوبنا، والإنسان دائما خطاء، من حين إلى آخر يرتكب ذنبا أراد أو لم يرد، فيطلب من الله غفران ذلك الذنب. وإسرافنا في أمرنا لون من الانحراف والشذوذ نقع فيه أحيانا بقصد أو بدون قصد، ولذلك نطلب من الله أن يغفر لنا هذا الإسراف في الأمور. وثبت أقدامنا، ففي حالات كثيرة يكون الإنسان مترددا ومتقلبا في قضية من القضايا، ليس فقط في الأمور العسكرية، إنما تثبيت القضاء تثبيت الأقدام في عمل من الأعمال ينوي أن يعمله لكنه متردد في الإقدام والبعد عنه. ولذلك يدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبت قدمه وأن يجعله مخلصا للعمل ومقبلا عليه إقبالا تاما. آية ثانية مهمة جدا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فالآيات تعلمنا أن نطلب الخير للدنيا ونطلب الخير للآخرة. فالدين الإسلامي ليس دين دنيا فقط وليس دين آخرة فقط، إنما هو دين وسط ودائما نتكلم عن الوسطية في الإسلام، فهو يريد لنا الخير في الدنيا ويريد لنا كذلك الخير في الآخرة. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آية أخرى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الآية الكريمة مملوءة بالقضايا التي ينبغي أن نشرحها للمشاهد الكريم. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، كيف؟ يعني أعود أنا أنسى وأنسى وأخطئ وأخطئ وأطلب من الله أن لا يؤاخذنا؟ أبدا، ده إذا تكرر النسيان في شيء يقول الفقهاء والمفسرون يجب أن يعد الإنسان نفسه حتى لا ينسى. إذا كان من طبيعته أن ينسى ديون الآخرين مثلا يبقى يكتبها، لابد يعمل شيء، لابد يجعل حد يذكره، لكن ممكن أن ينسى مرة أو مرتين، لكن إذا كان من عادته النسيان فلا بد أن يتخذ الوسائل حتى لا ينسى، وإلا إذا تكرر النسيان فإنه يحاسب عليه. وكذلك الخطأ، ربنا لا الله سبحانه وتعالى يغفر لنا خطأ مرة أو مرتين، لكن إذا تكرر الخطأ في شيء لابد أن نعد العدة بحيث نتحاشى هذا الخطأ، وذلك ما يقوله المفسرون. ثم نجي إلى الفقرة الأخرى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا، يعني ثقلا وعبئا، كما حملته على الذين من قبلنا، يعني اليهود. ماذا كان الله سبحانه وتعالى يفعل باليهود؟ من المعروف أن اليهود بعدوا عن كل نطاق للخير، والله سبحانه وتعالى أكرمهم، ولكنهم قابلوا الإكرام بالنكران وكانوا بعيدين جدا عن جاه الله وعن فضل الله، ولذلك كان الله شديدا عليهم في كثير من الأحوال. انظر، كانت النجاسة التي تمس أثوابهم لابد أن تقطع ولا تغسل كما نفعل نحن، هذا من التشديد عليهم. كانت الزكاة تشمل ربع ممتلكاتهم وليس العشر أو نصف العشر كما ندفع نحن، أو حتى أقل 2.5% في زكاة التجارة. كان قتل بعضهم بعضا عندما عبدوا العجل، نزلت الآية الكريمة: يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، فأخذ بعضهم يقتل بعضا، ويقول المفسرون إن 70,000 قتلوا في هذه المسألة لأنهم عبدوا العجل، عبدوا العجل بعد أن ظهر لهم جلال الله وعظمته، ولذلك كانت عبادتهم للعجل خطيئة لا تغفر، فكان يعني جزاؤها أن يقتل بعضهم بعضا. إذن هذه شيء ألوان من الشدة أنزلها الله باليهود لأنهم يستحقون ذلك. وتجيء الآية تقول: ربنا ولا تحمل علينا إصرا وذنبا وثقلا كما حملته على الذين من قبلنا، على هؤلاء اليهود، لأننا قوم الطاعة وقوم الحب وقوم الإخلاص وقوم إسلامي نتعلم ونسير في طريق السلام لأنفسنا وللآخرين. لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الدين الإسلامي سمح جدا، لا يكلف الإنسان أبدا أكثر من طاقته. والذي يدلنا على هذا إن مثلا الزكاة كثيرون جدا من الناس يدفعون أكثر من الزكاة المطلوبة، الصلاة الفرائض الخمسة كثيرون من الناس يصلون أكثر جدا ونوافل كثيرة وهي غير مطلوبة، يعني لها ثواب لكنهم يضيفون إليها. الحج مرة في العمر، كثيرون من الناس يحجون عدة مرات ويعتمرون عدة مرات. إذن هذا يدلنا على أن الإسلام قدم لنا في العبادات وفي المعاملات أشياء سهلة جدا وبسيطة جدا، وهو كما نقول دين الفطرة، ليس فيها أي صعوبة. فالله سبحانه وتعالى لم يكلفنا بما هو أبعد من طاقتنا، ودائما نقول: لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا إن أخطأنا، واغفر لنا ذنوبنا وارحمنا، الرحمة الشاملة، أنت مولانا. أنت مولانا مهمة جدا، أنت مولانا، السيد يهتم بعبده، مولى سيد ونحن عبيده، السيد يهتم بعبده والعبد يطمع في سيده، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ثم نجي إلى آيات الختام: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنت قدمت لنا الهداية، فاملأ قلوبنا نورا بحيث لا تشدنا الأحداث إلى المعاصي. لا تزغ قلوبنا، بعض الناس مع هذا النور شيء يشده إلى اللهو إلى العبث، فالدعوة تقول يعني ثبت قلوبنا على الخير، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا، اعتراف الإنسان في كثير من الأحوال يظلم نفسه ويرتكب بعض الأخطاء، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولذلك المسلم أقرب إلى الأمانة وأقرب إلى الأمان والسلامة لأنه أكثر طاعة وأكثر حبا لله سبحانه وتعالى. أيها المشاهد الكريم، في هذه الآيات القرآنية السهلة التي يحفظها الكثيرون منا والتي يمكن أن ندعو الله بها قراءة إن لم نستطع أن ندعوها حفظا، يعني إما أن نحفظ هذه الآيات وإما أن نقرأها في المصحف لندعو الله بها، فدعاء الله بالآيات مزدوج الفضل، إنه دعاء من جانب وتلاوة لآيات الله سبحانه وتعالى من جانب آخر، وذلك يجعلنا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويزيد طمعنا في قبول الدعاء الذي نتجه به إلى الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإذا كان القرآن يدعونا إلى أن ندعو الله تعالى فالواجب أن نحسن هذا الدعاء، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، لا نعتدي في أسلوب الدعاء ولا نعتدي فيما نطلبه من الله. وقد كان الكهنة في الأزمنة الأولى كانوا يضعون أدعية فيها سجع متكلف، ويعطون هذه الأدعية للناس يدعون بها آلهتهم ويتجاوزون فيها الحدود، ولكن القرآن الكريم ينبهنا إلى أن الدعاء ينبغي أن يكون بأسلوب غير متكلف، ولا يكون هناك اعتداء في هذا الدعاء بطلب ما لا يتصور في عالم الواقع. ومن ذلك كان خير ما ندعو به الله تعالى ما أثر في القرآن الكريم وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قول الله قول حكيم، ومن أصدق من الله قيلا، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قول حكيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك كان أفضل ما ندعو به رب العزة وما جاء في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن مملوء بالأدعية الجامعة العظيمة، على رأسها قول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكذلك ما جاء في أواخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، إلى آخر الآية. كذلك قول الله سبحانه وتعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، كذلك ما جاء في صفات عباد الرحمن عندما يبيتون لربهم سجدا وقياما يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وكذلك من صفاتهم في الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه بعض الأدعية الموجودة في القرآن الكريم، وغيرها كثير وكثير وكثير. هناك أدعية أخرى دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أدعية موجودة في أكثر العبادات وأكثرها في الصلاة وفي الحج. الصلاة نفسها ذكر لله، الصلاة نفسها فيها دعاء كثير، وأعظم ما يكون الدعاء في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم له مأثورات كثيرة، وهو ساجد يدعو بها ربه، يدعو ربه أن يغفر له سره وعلانيته كبيره وصغيره، وأن يحميه من فتن الدنيا. كذلك عندما ينتهي من الصلاة وقبل أن يسلم له أدعية كثيرة بمغفرة الذنوب، وأن يقيه الله عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المسيح الدجال. كذلك هناك أدعية كثيرة في الحج، هناك أدعية أخرى في الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الدعاء في الصيام أو عند الإفطار مقبول. ثلاثة لا ترد دعوتهم، منها الصائم حين يفطر أو حتى يفطر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن أرجى قبول الدعاء يكون في السحر بعد منتصف الليل. كذلك إذا رأينا الكعبة، كذلك إذا حدثت حوادث، كل هذه أوقات ينبغي أن نحرص على أن ندعو الله فيها، فإن أبواب السماء تكون مفتحة. ولكن أكرر وأقول، إذا دعونا الله فليكن الدعاء بقلوبنا قبل ألسنتنا. وقد أثر في القديم أن سيدنا موسى رأى رجلا يدعو ربه فلم يعطه الله ما يريد، فسأل ربه: لماذا لم تعطه ما سألك يا رب؟ قال: كيف أقبل على عبد لسانه معي وقلبه مع غيري؟ فليكن دعاؤنا بإخلاص وخشوع. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.